الرحمن الرحيم. الشهيد هادي من طفولته يعني يتميز أولا بالهدوء، هو اسم على مسمى يعني هادي هواي، ذهنه شغال عقله شغال، لكن كان دائما حريص أنه يكون إيجابي بعلاقته مع الآخرين، ما يأذي حدا ما يزعج حدا، وأيضا بيعرف جيدا حدوده والعلاقة مع الآخرين. يعني الصفة العامة بشخصيته هي الهدوء والإيجابية واحترام الآخرين. هلا هون ما فينا نحكي عن شيء انه بميزه عن اخواته، لانه بالنهايه هن قراب من بعضهم يعني بشكل اساسي، لكن اذا بدي احكي بالميزه العامه للشهيد هادي هي هاي الميزه. التحاق هادي بالمقاومة كان قراره هو، يعني هو اختار هذا الطريق بملء إرادته بملء وعيه. ما في يقول انه انا والدته انه نحن العائلة دفعناه في هذا الاتجاه، خصوصا انه لما عم تحكي عن ابن 15 سنة، يعني نحن ما حنفتح هذا الموضوع قبل 15 سنة معه، يعني لم تصل النوبة كما يقال إلى مرحلة نقاش أنه أنت بدك تروح المقاومة أو ما بدك تروح المقاومة، وأنت شو بدك تعمل شو بدك تساوي وما شكل، لأنه بعده كان بالمدرسة. فبطبيعة الحال هو أخذ هذا القرار. هلأ ما في شك بأنه البيت وتربية البيت وجو البيت وجو العيلة باعتباره يعني احنا جزء من هاي المسيرة من البدايات، البيئة اللي عايش فيها كلها بيئة مقاومة، يعني الصداقات العلاقات الشخصيات اللي بيشوفها بيتأثر فيها، أصدقائه المحيط اللي هو عاش فيه، المناخ العام، مثل ما كتير من الشباب من جيله تأثروا أيضا بهذه البيئة وبهذا المناخ. هو أخذ هذا القرار. لما أجي حكي معي أنه أنا يعني رغبتي الشديدة ان التحق انا بالمقاومة، مع العلم انه موضوع السن مؤثر، تعرف عادة هلأ ما كان في وقتها هالضوابط الحادة مثل هلأ، يعني هلأ عمليا الاخ اللي هو دون 18 سنة لا يسمح له بالمشاركة بالعمليات بالجبهة او بعمليات المقاومة. هلأ في شباب يعني بيقولوا 18 انه بيكونوا قريب 18 مثلا، هذا صار تفصيل، لكن عادة نحن منتشدد بالعمر بالسن. هلأ وقتها ما كان في هذا التشدد من بدايات العمل، كان ابن 15 16 17 يلتحق، لكن كانوا ما يسمحوا له يشاركوا بالعمليات الخطرة أو العمليات الصعبة، يعني بالمرابطة يشاركوا، بالتدريب يشاركوا، بعض العمليات المقدماتية يشاركوا، لكن بالعمليات الصعبة كان ما يسمحوا له. فكل أحوال كان هي رغبته، طلب مني، قلت له انا ما عندي مانع، ما عندي مانع على الاطلاق. كمان سال والدته، والدته قالت له انا بالعكس ما عندي مانع على الاطلاق طالما هذا رغبتك وارادتك. ولذلك انا حتى لما بعد شهادته بالخطاب انا قلت انه هذا كان قرار ذاتي، حتى نؤكد لكل مجتمعنا ولكل جمهور المقاومه وللصديق والعدو انه نحن ما بنجبر شبابنا اولادنا انه هن يطلعوا على المقاومه، ما عندنا لا تجنيد اجباري ولا دفع في هذا الاتجاه ولا احراج في هذا الاتجاه. يعني واحد ما بده يروح على المقاومه ليش بدنا نجبره، ليش بدنا نحرجه حتى بمستوى الاحراج. بهديك المرحلة بسبب انشغالاتي في الليل وفي النهار الدقيق انه اللي ربى هادي هو والدته اكتر من والده، يعني اغلب وقته كل وقته مش اغلب وقته هو عاش مع والدته. صح نحن ببيت واحد بس أنا كنت بأغلب الأوقات غايب، يعني بالنهاية عندي كان مسؤوليات ومتابعات وحواكي متنوعة، وأحيانا غياب عن البيت لأيام ولليالي. فلما ناخد الموضوع التربوي بالحقيقة يسجل لوالدته الفضل الأول في تربية هاتي، لو نحكي بهذا الجانب. لكن عادة لما منلتقي، بتعرف هو شاب وعنده أسئلة، بيسمع رفقاته، هو كمان كان يكون أسئلة لإله، شيلوا علاقة بالموضوع الديني، شيلوا علاقة بموضوع المقاومة، موضوع الجهادي، موضوع العام. لكن كان واضح أنه موضوع المقاومة هو اللي يعني مسيطر على عقله وعلى قلبه، وعلى تأثره بالشهداء، متابعته لأخبار العمليات. فأحيانا يجي يسألني عن بعض التفاصيل بهذا المجال. هلا شو اكتسب ما بعرف، يعني ممكن شوي هذا الموضوع يكون في، انا عادة بالمسائل الشخصية بحبش كون يعني افتح كتير، لكن انا اكتسبت منه ايه، ان هذا موضوع فيه انا احكي فيه، انه لما شاب بهذا العمر ابن 15 سنة كان بيقدر يعيش حياة طبيعية جدا، ونحن ما كنا مانعين يعيش حياة طبيعية جدا، يعني هو ما كان محروم من ان يعيش حياة طبيعية جدا. هو بياخد عراب، هو بيمشي بروح المقاومة، بيقضي زهرة شبابه، يعني بتحكي سن 15 16 17، بدايات 18 بمحاور بين معسكرات تدريب وخيامات تدريب ومحاور المقاومة، يعني بالجبال وبالوديان وبالغابات ببعض الأماكن. هذا نموذج، مثل ما هو نموذج للشباب هو كمان لإلي لغيري، يعني أنه في شاب هو خلص يعني ماخد عرار نتيجة معرفته، نتيجة إيمانه، نتيجة تدينه، نتيجة صدقه، واخد هذا المسار ومشي فيه. وبالتالي لما بنحكي مثلا نحن عن الشهداء أو المخلصين، بنقول الذين قطعوا علاقتهم بالدنيا وحطام الدنيا وما في هذه الدنيا. طيب في شاب حقيقة ما كان معلق بهذه الدنيا، كان معلق في مكان آخر ويرغب في الذهاب إلى مكان آخر. هذا بالنسبة لإلي وأمثالي وكثيرين هو نقطة موعظة دائمة، منه منتعلم من بقية الشهداء، خصوصا الشهداء الشباب، خصوصا الشهداء اللي بهذا السن اللي ما حدا ملزمهم يلتحقوا بالمقاومة بهذا السن. فبالنسبة لإلي بالعكس، يعني أولا ترك تأثير عميق في هاي الفكرة، اثنين بالتأكيد ترك عندي مشاعر مهمة جدا. يعني بطبيعة الحال شوف الشيء اللي انت بتعيشه نظريا او تحكي فيه او تفهمه بضل مختلف عن الشيء اللي انت بتلمسه. يعني مثل مثلا اذا رائحة طيبة، قد ما تشرح للناس عن هذه الرائحة الطيبة مش مثل ما بيشموها، مرة انت بتكون سامع عنها وعم تنقل الفكرة، مرة انت شاممها عم تنقل الفكرة. بموضوع عوائل الشهداء نفس الشيء، قبل الشهيد هادي أنا بفهم يعني مشاعر الأب ومشاعر الأم وعوائل الشهداء وفقد الابن أدي عزيز، بس بفهمه نظريا. بشهادة هادي بالنسبة إلي هذا صار الأمر واقعي، يعني لما بحكي عن مشاعر حقيقية مش عن فكرة، عن مفهوم ثقافي أو نظري. اليوم مثلا أنا لما بيجيني خبر أي شهيد أنا بقدر استوعب مسبقا شو هي مشاعر أبوه ومشاعر والدته ومشاعر عائلته مثلا. هاي إضافة بالنسبة لإلي، إضافة مهمة هذه أعطانا إياها شهيد هادي من خلال شهادته، من خلال كمان شبابه عمره، يعني هذا العمر بالنسبة للأهل كتير حساس وكتير مؤثر. لا نحن وياه كنا متفاهمين على كل شيء وكنا حبايب على كل حال. هو يعني بس تحكي قبل الخمستعش، هلا بتعرف سن المراهقة 15 16 17، أغلب هذا الوقت هو قضاه بالمحاور والمعسكرات، يعني أكثر ما أضى معنا لنقعد نقيم هذه التجربة. لكن بشكل عام المودة، المحبة، الاحترام، العاطفة، الحب، هذا يعني مثل علاقة أي ولد بأبويه بل أكثر من ذلك. عادة بعض العيال ممكن يكون في شيء من الجفا، ممكن في شيء من البعد النفسي أو العاطفي، مع هذه ما كان في شيء منه على الإطلاق. بالعكس يعني نحن عائلتنا بيتنا كتير في مودة ومحبة وعاطفة ولهفة مثل ما بيقولوا، وكمان تجانس. شوف في بعد إذا بدك تاخد يعني هادي كشاب المقاومة، بطبيعة الحال بدك تقول شهادته مثل أي شاب المقاومة، ما يعني مثل أي شاب تماما، مثل أي مجاهد بالمقاومة، شارك بالمقاومة وقضى شهيدا. وهول أعداد كبيرة من كل المناطق من كل العائلات. في ميزة هي اللي عطت شوي لشهادة هادي، انه صار هيك مثل انه في توقف عندها. اللهم معلش حتى لو فتنا من الزاوية الشخصية، لانهم انا نحترم دم الشهيد وذكرى، انه هذا الشهيد هو ابن امين عام حزب الله. هاي ما في شك انه بالوسط الشعبي، بالوسط السياسي، بالوسط الإعلامي، بالجو العام تركت كان لها صدى مميز. على أساس على هن بيحكوا هيك، يعني مش أنا بدي أقول هيك، أنه عادة الانطباع العام عن اللي بيكونوا في مواقع المسؤولية أو القيادة رؤساء ومناء عامين وزراء نواب، يعني اللي بيعتبروهم طبقة سياسية معينة، أنه عادة هؤلاء لا يرسلون أولادهم إلى الجبهات وإلى الأماكن الخطرة، أو لا يسمحون لهم. يعني في عندك مستويات، يمكن يكون في ناس من هذا الطبقة السياسية أو هالمسؤولين أو القيادات أولادهم بيرغبوا أن يلتحقوا فأنا بيمنعوهم، إن هذا بعد أسوأ. فشكل الموضوع أنه علامة مميزة. مثلا بموضوع مثلا شهادة السيد عباس موسى رضوان الله عليه، نفس كونه السيد عباس هو قصة لما استشهد، لكن كونه هو الأمين العام لحزب الله كمان هذا عطى ميزة إضافية، أنه قائد المقاومة وأمين عام حزب الله هو يستشهد. لما استشهدت أم ياسة ومعه حسين كمان هذا عطى إضافة. يعني أحيانا في شغلات طبيعة الموقع أو الانتماء أو النسبة هي بتعطي معاني إضافية. بموضوع هذه كان هاي الإضافة الأساسية، وما في شك أنه هاي عطت دفع كبير بالمقاومة، دفع كبير عند الشباب، دفع كبير عند العائلات. وهذا الدفع سبحان الله ما زال موجود حتى الآن. يعني هلأ مثلا افترضنا إذا أنا ببعت، لأنه أنا للأسف ظروفي ما بتسمح أنه أنا أروح على بيوت الشهداء عزيهم، فعادة بروح إخوان من عنا، يعني من المكتب، بعض العلماء، بعض المسؤولين، أحيانا مكلف بعض النواب، بعض الإخوة الآخرين، بروحوا مثلا عند عائلة الشهيد بعزوهم باسمي أنا. طيب مباشرة شو بتقول عائلة الشهيد؟ أول شيء بيطلع على لسانها موضوع هادي. يعني هادي شكل نوع من خلينا نقول مواساة بمستوى من المستويات، رغم انه مضى على شهادته كل هذا الزمن. ومن جهة تانية عطى ايضا اندفاع كبير للشباب، وهذا شفناه وقت التعازي، وقت التشييعات، التشييع والمناسبات اللي تم احيائها، وايضا عطى مستوى عالي من المصداقية. والمصداقية شغلة مهمة، يعني احنا لازم نوجدها، لازم اذا وجدناها نكون حريصين عليها ونحافظ عليها. شهادة هذه عطت لقيادة حزب الله مو بس لي شخصيا، عطت نوع من المصداقية اللي بيتميز فيها حزب الله ممكن عن كثير من الفصائل، لا أقول عن كل الفصائل، عن كثير من الفصائل أو القوى السياسية اللي بتتبنى خيارات من هذا النوع. تفاصيل عمله ما كنت اتدخل، هو كان ضمن تشكيل معين، فبطبيعة الحال يتبع التشكيل وأوامر التشكيل اللي هو فيه. أحيانا مثلا إذا بده يسافر كانوا يطلعوا خارج البلد مشان بعض الدورات الخاصة مثلا، فيعطيني علم، يعطيني علم طبعا أنا ما كنت مانع على الإطلاق. غالبا لما كان يروح على المحاور ضمن المأمورية تبعه كمان كنت أخذ علم أنه مشي أو طالع على مثل ما بيقولوا الخدمة أو على أداء التكليف، لكن أنه شو عم يعمل بالضبط، شو عم بيساوي، ما كنت أدخل معه بهالتفاصيل، وما كنت أيضا أحرجه بأسئلة من هالنوع، لأنه ممكن مسؤولينه يقولوا له ما تقول لحدا. صح أنا عندي بالمسؤولية بقدر أعرف، بس إذا بعرف إذا أعرف من خلال مسؤولية، ما في داعي أني أحرجه لأله بشكل شخصي. طبعا ولا يوم أنا حطيت عليه شروط أو ضوابط، من لما هو التحى بالمقاومة خلص صار شأنيته بالكامل عند المقاومة، وين بياخدوه وين بيجيبوه وين بيخدم بأي محور بأي موقع بأي عملية بيشارك بأي عملية ما بيشارك، هالتفاصيل كنت أنا لا أتدخل فيها بل كنت لا أعلم بها. إلا المرة الأخيرة يوم اللي راح بالعملية الأخيرة اللي يشارك فيها، فبعد صلاة الصبح إجا سلم علي ودعني، وكان واضح أنه وداع شوي مختلف، يعني أنه عادة بيسلم بيمشي عادي يعني، لا يومها ودع، وأنه أنا طالع الشغل حتى ما يعني ما كان في شيء خاص، وقال هيك يعني بشكل عابر جدا، قال في عملية يمكن يسمحوا لي شارك فيها. أنا قلت له موفق الله يسهل عليك، يعني هالمرة الوحيدة اللي عطى إشارة عن تفصيل يمكن أنه له علاقة هو فيه، لكن غالبا لا، ما كان عندي معلومات وين شو عم يشتغل وين عم يشتغل شو عم بيساوي. وأنا من جهتي أيضا ما كنت أسأل الأخوان، لأنه إيش بدي أسأل؟ أنا بعتبر كل الشباب موجودين بالمحور وكل الشباب موجودين بالمقاومة مثل هادي، فما كنت يعني كنت أشعر أنه ليس مناسبا وليس لائقا ان ارفع السماعة واسأل مثلا مسؤول وحدة او مسؤول محور، هادي عندك شو عم يشتغل شو عم بيساوي وين اخدتوه شو عم ياكل شو عم يشرب شو الخدمة اللي عم بيأديها، لا. فكنت عاطى انا انه هادي واحد مثل كل شباب مقاومة، ما كان عندي معلومات خاصة عن هذا الموضوع. لكن راجعوني ولا كنت أسألهم، لأنه نحن من أول الطريق اتفقنا هادي شاب مثل بقية شباب المقاومة. وحتى بدي لك شغلة لا تذكرتها، أنه هادي كان يخفي شخصيته الحقيقية، يعني مثلا بس يروح على دورة التدريب مثلا فيها 50 شاب أو 100 شاب ما كانوا بيعرفوا أنه هذا فلان ابن فلان، ما كانوا بيعرفوا. بكتير من الأماكن اللي خدم فيها هو ما كان بيعرف أنه هذا ابنه، كتير بيوت فات عليها مع رفقاته ما كان أهل العيلة يعني أهل البيت اللي يفوت عليهم يعرفوا أنه هذا ابنه. هذا كان يخفي شخصيته الحقيقية عن رفقاته وعن كتير من الناس. ألا طبعا بالنهاية بينعرف مع الوقت كان، لكن ما كان من النوع اللي والله بس يفوت إلى مكان أو يطلع على دورة أو يروح على عمل معين أول ما يقعد أنا فلان ابن فلان، لا أول ما يقعد ولا آخر ما يقعد، يعني كان دائما هذا الموضوع يخفيه. وإذا كان حدا يعرف هويته الحقيقية كان يعرفها بالصدفة، مش يعني هو ما كان يتعمد أن يفعل ذلك. فلما تبانينا من أول الطريق أنه هادي شاب مثل بقية شباب المقاومة بالنسبة لإلي، الإخوان تصرفوا معه أيضا على هذا الأساس. قبل الألفين لما كانت العمليات تصير، وبعد الألفين نفس الشيء، بس لأنه قبل الألفين كان عندنا بشكل دائم عمليات. أنا كنت أخذ علم بأنه لما بيكون في عملية داخل الشريط المحتل أنا كنت أخذ علم. طبعا في بعض الأحيان كانوا يأخذوا موافقتي على العملية لأنه بدون يفوتوا الشباب وفي مرحلة خطرة، لكن من هن الأشخاص اللي فايتين أنا عادة ما كنت أتدخل ولا كنت أسأل، هاي مسؤولية الإخوة بالمقاومة. فلما تدخل مجموعة كانت إلى الشريط الحدودي أنا كنت أخذ علم، ولذلك طالما هن داخل الشريط كان أنا بشكل دائم الإخوان يبعثوا لي الشباب ماشي حالون مرتاحين خلصوا مهمتهم إلى أن يرجعوا بالسلامة، أو لا سمح الله إذا صار عليهم شيء. لأنه بالليل كنت أنا وإخوان آخرين كمان، صح نحن ما عم نديرهم بشكل مباشر بس نحمل همهم ندعي لهم وحينا ندفع صداقات ومشاكل حتى الشباب يرجعوا بالسلامة. يوم عملية الجبل الرفيع أنا الإخوان خبروني أنه نحن في مجموعة بدأ تدخل على هذا المنطقة عند مهمة الفلانية، واحتمال اشتباك مع الإسرائيليين احتمال قوي وهي عالية الخطوة، بس ما قالوا لي مين هن الشباب اللي فايتين، يعني أنا ما كنت بعرف أنه هذه هو ضمن المجموعة. طبعا لو كنت بعرف ما كنت مانع بطبيعة الحال. صار الاشتباك ونقطع الاتصال مع الشباب الثلاثة يعني اللي استشهدوا. العادة لما بنقطع الاتصال هذا ما بيعني انه استشهدوا، يعني احتمال يكونوا وقعوا أسرى، احتمال يكون مثلا في مشكلة فنية بالاتصال، ممكن يكونوا مخبايين، ممكن يكون بعضهم عم ينسحبوا بعضهم ما وصلوا. فعادة ما بيعملوا معي الإخوان مواكبة ساعاتية إن صح التعبير، يعني كل مدة وكل 4-5 ساعات 6 ساعات إذا في تفصيل معين بيخبروني إياه. ليلتها لاحظت أنا أنه كل نص ساعة عم بدقوا لي أنه استفسرنا سألنا الشباب تأكدنا، بعد ما عم نحكي بأسامي يعني أنه في واحد استشهد، اثنين استشهد، الثالث بعد مصيره مجهول، عم نتابع. لما صاروا هم الإخوان كل نص ساعة يدقوا لي أنا شعرت بشيء، أنه ليش هالاهتمام الاستثنائي الزايد؟ ما عادة نحن سنوات طويلة منتابع بس مش بهالدقة هاي يعني. فأنا شعرت بشيء واحتملت أنه يكون هادي بين الشباب اللي كانوا بالعملية، خصوصا هو لما ودعني قال لي أنا يمكن شارك يسمحوا لي شارك بعملية خطرة أو مشاكل. مع ذلك أنا ما سألتهم، يعني ما بقدرت لأسأل أنه طيب هو الشباب هادي بيناتهم أو مش بيناتهم، لأنه بالنسبة لي هو 3 شباب مثل هادي، يعني هذا ما حيقدم مؤخر كتير بالاهتمام بالخبر. فأنا ما سألتهم للإخوان رغم أنه صار عندي إحساس داخلي وصرت مهيئ نفسيا تماما يعني للحظة اللي دقوا ويقولوا أنه بين الشهداء بين الشباب الثلاثة هادي موجود واستشهد وحتى الجثة أخذوها الإسرائيليين، يعني أنا كنت حاضر لهذا. ولذلك لما انحسم الموضوع وتأكدوا بشكل قاطع اتصل الأخ مسؤول عمليات وقتها حكي معي وخبرني أنه ها هي النتيجة وهذا اللي صار. أنا طبعا كنت مهيئ تماما لأن أسمع هذا الخبر وخبرت والدته. طبعا الوالدة بطبيعة الحال يعني بدت تأثر بدت تحزن بدت تبكي، لكن كانت صابرة محتسبة منذ اللحظة الأولى، لأنه هذا أمر كنا نتوقعه في كل يوم، يعني على مدى 2-3 سنين من وجوده بالمقاومة هذا كان أمر متوقع بكل لحظة، لذلك ما كان مفاجئ بالنسبة لنا. أنا وأمثالي من الإخوان اللي رحنا على طلب العلم العلوم الدينية وعملنا مشايخ، بطبيعة الحال منحب أنه أول ولد يروح يعمل طالب علم، ويعمل شيخ مثل ما بيقولوا التعابير يعني الأدبيات المعهودة. إذا بتقلي أنا مثلا أنه هو وصغير وشو كنت بحب يعمل هادي، بقول لك يعمل طالب علم. ما كان ببالي مثلا أنه والله أي شيء تاني، يعني لا كنت عم فكر فيه لا بالموضوع السياسي ولا بالموضوع الأمور الأخرى، أنه والله طبيب مهندس أستاذ دكتور وما بعرف شو، ما كنت أفكر فيه. بالمرحلة الأولى أنا هذه رغبتي كانت. طبعا لما صار عمره 10 11 12، صار في إمكانية أنه واحد يناقش هذا الموضوع معه، وهو ما كان يعطي جواب، أنه خليني أفكر وبشوف. يعني ما كان يقول إيه، ما كان يقول لا، واضح ما كان عنده بطبيعة الحال بهداك السن خيارات حاسمة. أنا من النوع اللي ما بلزم بشي، يعني افترضنا إذا هو ما عنده كان رغبة في هذا الاتجاه، أنا ما بقعد وبلح عليه وبلجي عليه وبصور عليه وبدي أنعه وبدي شجعه بهذا الاتجاه، خلص أنا بعبر له عن رغبتي. هلأ هو بعدين بحب يمشي بهذا الاتجاه، هو صار خياره. يعني مع كل اخواته نفس الشيء. لذلك لما قربنا من سن 15، يعني هلا عمليا لا يحسم الاتجاه بده يكون عمره 18 سنه، مش هيك؟ يعني يكون خلص الثانويه، يا بده يروح على الجامعه يا بده يروح على الحوزه. فهو من قبل ما نوصل ل 18 حسم خياره. لما كان بسن ال 15 قال انا خياري خلص، انا بدي اروح على المقاومه. هلا ببقى عايش طالما هالمقاومه موجوده، انا جزء من هالمقاومه. وأنا أيضا قبلت ورضيت، بالعكس أنا كنت سعيد جدا أنه هو اختار هذا الطريق. يعني مش أنا ما أبدا ما أثرت أو زعلت أو أنه كان عندي موقف سلبي، أنه أنا رغبتي يروح على طلب العلم فهو اختار المقاومة. فأنا اعتبرت لا، هو ذهب إلى الخيار يمكن يكون الأفضل، يعني اللي هو مناسب لإله كمان مناسب لإلي ومناسب لكل هذا الطريق اللي نحن مؤمنين فيه. لأنه من لحظة التحاقه بالمقاومة أنا شعرت برضا نفسي. هذه ما له علاقة بشهادته، ده في فاصل زمني بين التحاقه بالمقاومة وبين شهادته. من لحظة التحاقه بالمقاومة أنا شعرت برضا نفسي. ليه؟ رغم أنه أنا ما بلغت حدا أنه ابني موجود بالمقاومة رغم صغر سنه، بس شعرت أنه أنا منسجم مع حالي. لما بطلع بخطب وبحاضر وبشجع العالم أن تبعت أولادها على المقاومة، قال ما أنا ابني موجود بالمقاومة، هم تشعر أنت شو منسجم مع حالك. يعني بتعبير تاني ضميرك مرتاح، بينك وبين الله سبحانه وتعالى أنت مرتاح، أنه أنت ما عم تقول للناس شيء أنت مش عامله، تمام؟ يعني بتقول للناس ابعتوا أولادكم على المقاومة، شو أنت ضابب ابنك، ما بتكون كتير منسجم مع حالك. فأنا شعرت برضا، يعني أكثر من أنه أنا أيدت هذا الخيار أو ما مانعت، بالعكس أنا شعرت برضا واعتبرت انه هذا بيعمل لي انسجام ولو على المستوى النفسي والداخلي. لا مش انه ما قبلت، هي العلاقة بيوم اعلان الشهادة، ولا هلا اذا بيكون في مناسبة مثلا معينة أو مجلس عزاء أو ذكرى أو ممكن حدا يقول خاطرة وإنسان يعني عاطفته تتحرك، ما عندي مشكلة إني أذوف الدمع حتى على ابني قدام الناس أو قدام الكاميرا. يعني هذا مش مشكلة على الإطلاق. وأنا بيوم من الأيام شرحت هذا الموضوع حتى ما حدا يعتبر إنه والله دعوات الشهداء بكي وعولادهم قدام الكاميرات إنه هذا ضعف، لا على الإطلاق. لكن اللي عم تتفضل فيه، السؤال عم تتفضل فيه له علاقة بيوم الخبر، لأنه الإسرائيليين لما أخذوا أجساد الشهداء وبعدين أعلن أنه هذا واحد من الشهداء هو ابن الأمين العام لحزب الله، هم صاروا بدهم يستغلوا الموضوع بشكل سلبي. وطبعا وقتها حتى لإعادة أجساد الشهداء وضعوا شروط صعبة، ونحن ما قبلنا بهاي الشروط وقتها. فكمان صار كل وسائل الإعلام عم بتراقب أنه طيب هذا شو رد الفعل تبعه. صادف أنه اليوم اللي أعلن فيه عن شهادة هذه يعني بعد ساعات من حسم خبر الاستشهاد كان عنا احتفال شهداء 13 أيلول. حتى بعض الاخوان قالوا لي طيب شو بنعمل، يعني بدك تطلع تخطب او منخلي احد الاخوان يجي بدلك يخطب؟ لا انا بخطب، انا بشكل طبيعي بيجي بخطب. كان صاروا خبر التأكد من الاستشهاد ساعتين ثلاثة مش أكثر، يعني لما أنا طلعت عن منبر. وحتى الأصدقاء والمحبين كلهم بيعرفوا أن أنا إنسان عاطفي. هلا أحيانا بتشوف بعض أنا عم بخطب أو عم بحكي على التلفزيون، لما بوصل عند الشهداء وبعض الأحداث المعينة يعني واضح أنه أنا بتأثر عاطفيا. طيب وهذا ابني، فهن خافوا حتى بعض الأصدقاء أنه أنا وعم بخطب مثلا نتأثر ابكي يظهر شيء من الضعف. قلت لهم ما تقلقوا. ولذلك أنا أصريت أنه أخطب، واخطبت يومها، وكنت حريص جدا أنه ما أذوف ولا دمعة، وكنت متماسك بشكل طبيعي جدا، وهذا طبعا متوقع. حتى لما عرقت صار ينزل العرق على عيوني وأزعجني، فما مسحت بالمحارم، الموجودين محارم حدي، حتى الإسرائيلي ما ياخذ هذا المشهد ويقول شوفوا فلان عم يبكي على ابنه، بالوقت اللي انا كنت عم بمسح عرقي، لانه ما كنت عم ببكي لاقول انه عم بمسح دموعي. يعني الى هذا الحد بهديك اللحظه كنت انا عم بعتبر حالي بجزء من معركه اعلاميه نفسيه مع العدو الإسرائيلي ومع الإعلام الإسرائيلي ومع كل الإعلام اللي عم بيراقب. ولا من حيث المبدأ لا، بالعكس، الواحد يبكي ويتأثر ويعبر عن عاطفته، هذا طبيعي جدا. لذلك أنا دائما بقول للإخوان لما تروح عند أولي الشهداء ما في مشكلة يخلوهم يبكوا، خلوهم يعبروا عن مشاعرهم، بالعكس، يعني هذا شيء إنساني طبيعي جدا، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان هيك. هلا هو موجود بشكل دائم، وبعتقد يمكن كل عوائل الشهداء عندهم نفس المشاعر، يعني ويمكن لأنه شهيد، يمكن لو وفاة طبيعية ما يحضر بنفس القوة، يمكن لأنه شهيد، مثل لما كل عائلة لما بيصوت شهيد بتتذكر بقية الشهداء، وكتير منهم بيتذكروا شهيد هادي. نحن عنا بالبيت لما بيصوت أي شهيد بنتذكر شهيدنا، ولذلك لما هالمسيرة مستمرة والمقاومة مستمرة وقوافل الشهداء مستمرة، يعني شهداء حاضرين بكل بيت وكل عائلة. بطبيعة الحال أحيانا ببعض المناسبات، ببعض الأعداد، يمكن بشكل غير مخطط، ممكن تصير حادثة حدا من الأولاد أو الأحفاد يقوم فيها بذكرك بابنك أنه كان هو يعمل هيك، كان هو يساوي هيك، كان يمزح هيك، كان يعمل مثلا الشغل الفلانية. هذا شو بيقول، متروك لطبائع الأمور لسلاستها، مش انه والله في شيء متعمد واحد بروح بيشتغل عليه وبيركز عليه. طبعا انا عرفت بعدين انه هو يعني من الوراء اللي بعدين جابوا لي اياها والوصية اللي كاتبها، بعدين عرفت انه هو مسمي حاله ابو حسن. أنا قبل شهادته ما كنت بعرف. هلا ما في شك إنه بيأشر على المحبة المتبادلة، ولا خصوصا محبته هو. هلا البي بحب أولاده بشكل طبيعي جدا، لكن هو كمان لما اختار هذا الاسم كان بيحاول يعطي إشارة ود خاصة تجاه بيه. شوف بطبيعة الحال لما كنا بعلبك بالحوزة، يعني كان سيد عباس هو استاذنا وكبيرنا ومربينا، واوقات يجي لعنا على البيت بس عباس هذا يشوف سيد عباس، بقيت الاولاد نفس الشيء، يعني كان في مثل حياه عائليه وحده. وحتى سيد عباس هو نتيجه طريقته الخاصه اللي فيها كثير من العاطفه، حتى اذا الاولاد مثلا ضبين ونبوضه تاني ويجيب الاولاد وين اني ببوسهم بقعدهم بيحكي هو وياهم. ف هذا بيعرف سيد عباس من صغره. ثانيا انا اوقات لما كنت اروح على الحوزه على الدرس فاوقات كنت اخده معي كمان اشوف سيد عباس هونيك. لكن اذا بدي اقول سيد عباس وين اثر فينا وانعكس على العلاقه مع هادي ومع الاولاد، هو الجانب العاطفي. يعني سيد عباس بالنسبه لنا هو كان استاذنا، كان مربينا انا ومجموعه من الاخوان من لما كنا بالنجف الاشرف. عاده خصوصا بطلب العلم يعني بالمشايخ، اقول بالمشايخ لانه الناس عاده بيحكوا هيك، طلاب العلوم الدينيه طلاب الحوزات بيتاثروا كثير باساتذتهم، الى حد انه مثلا الاستاذ كيف بيمشي كيف بيقعد كيف بيلبس كيف بيحط عبايته، بفوت ايده تنتين بالعبايه او ايد وحده مثلا، كيف بيحكي ادبياته، بتترك اثار سريعه جدا على طلابه. طبعا بالتحديد اذا كان في محبه بين الطلاب وبين الاستاذ، بس اذا الطلاب ما بيحبوه ما حيتاثروا فيه طبيعه الحال. نحن كنا مجموعه طلاب في علاقة محبة كبيرة بينه وبين سيد عباس، تأثرنا بشخصيته، ولذلك مثلا ممكن حتى بعض أدبياته أو حركاته أو مشاكل بتلاقيها بطلابه، هن ما بيتعمدوا يعملوا هذا الشيء، هذا شيء طبيعي صار جزء من سلوكهم نتيجة التأثر فيه. لما واحد بيعيش مع سيد عباس بتأثر بسيد عباس بينمى بشخصيته البعض العاطفي وبعض المحبة، محبة لعائلته لأولاده لزوجته لقرايبينه للناس اللي حواليه للشباب للناس العاديين اللي بيعيش هو وياهم، بصير يحب الفقراء أكثر من غيرهم، بحب الناس المتواضعين أكثر من غيرهم. هاي شيء له خصوصية بسيد عباس. هلا بطبيعة الحال لما نحن تأثرنا بهالنمط من العلاقة والتربية هذا بده ينعكس على علاقتنا مع أولادنا. هلا أنا بعتقد يعني ما في شيء خاص أو شيء مخبى، يعني خلال كل السنين اللي مضيت إذا في شيء حكى عن هذا الموضوع، لكن أنا في مفصل كمان بعتبره مؤثر لأنه بالتجربة مؤثرة. مثلا هادي لما صار عمره 18 بطبيعة الحال يعني واضح مسيره بالمقاومة مثل كتير من شباب مقاومة، راحوا على الزواج المبكر فطلب أنه نخطب له. طبعا تم اختيار الفتاة المناسبة وانكتب كتاب ونعمل حفل عادي جدا وخلص صار هادي خاطب وكان عم يجهز بيته. هلا احيانا وين بنخاف على الشاب بهذا العمر انه لما هو مقبل على زواج وعم بجهز بيته حافزيته اتجاه المقاومة واتجاه المشاركة بالعمليات الخطرة ممكن تتراجع. الملفت بهذا انه لا، حافزيته اتجاه المشاركة من عمليات الخطرة زادت، يعني كان ممكن انه هذا الجزء من دنيا من الحياة الدنيوية يشده للخلف، يخليه يحتاط يخليه يتحفز انه يخيه هي عملية خطرة داخل الشريط ما تفوتوني خلوني على الخط خلوني مثلا بالمواقع الامامية ما عندي مشكلة، انطروا علي مثلا سنة سنتين ثلاثة كون تزوجت جبت أولاد بعدين مثلا. أبدا هالموضوع لم يقدم ولم يؤخر شيئا، بل شعرت أني أنه حافزيته بالعكس يعني مع الوقت عم تتقدم. وهي كمان كانت نقطة مهمة جدا، كانت نقطة إن أنا بعتبرها مؤشر جيد، لأنه غالبا على طول واحد هو ماشي بهذا المسار الجهادي بيضل ينخاف من شو هو ماشي بهذا المسار، بينخاف من أي شيء من الدنيا يجذبه إليه ويشده من ذاك المسار إلى مسار مختلف. يعني مثلا ممكن نمط الحياة، ممكن المال، ما في شك أنه الزوجة، العائلة، كل عم نحكي في دائرة الجائز والحلال والمباح. فحتى حلال الدنيا، حتى حلال الدنيا وطيبات الدنيا التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده، بلحظة من لحظات ممكن تشكل نقطة خطر أو نقطة تهديد لشاب ماشي بالمسار الجهادي. هو لما أصار يكمل بهذا المسار هي كانت نقطة كتير مشرقة ومبشرة، ولذلك لما إجا موضوع الاستشهاد أنا اعتبرت أنه هذه هو شخصية وشاب، صحيح أنه صغير السن ولكنه لائق بمرتبة الشهادة.
سلام الله عليك.